بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمدة عمد الفقه للإمام الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الآنية. قال شيخنا سلمه الله: لما ذكر رحمه الله أحكام المياه التي يتطهر بها عقبها بذكر الآنية، لأن المياه في الغالب توضع في آنية وتستعمل في الطهارة وغيرها، فهذا مناسب. انتهى كلامه. فهذا مناسب جدا، هذا مناسب جدا، ذكر باب الآنية بعد ذكر المياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، وهذا هو الراجح، أنها لا تستعمل لا في الطهارة ولا في غير الطهارة، وعليه جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يرى جواز استعمالها في غير الطهارة، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم أنه كان لأنها كان لها قارورة وضعت فيها شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم، قارورة من فضة وضعت فيها شعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام تتبرك بها، فقالوا بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. وهذا يميل إليه، كأنه يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي عليه أكثر العلماء أنها لا تستعمل في الطعام والشراب، وأولى ما يستعمل فيه الإناء هو الطعام والشراب، فغيره من باب أولى. وحملوا هذه الرواية رواية البخاري على أن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وأن الأظهر عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة. نعم. وهي من الكبائر، استعمالها من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل في آنية الذهب كأنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. وتنازع العلماء في المموه بالذهب، كساعة موهت بالذهب وما شابه ذلك، والأحوط ترك ذلك حتى ولو كان مموها بالذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم المضبب به ما حكمهما إلا أن تكون الضربة يسيرة من الفضة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب الضبة، يعني موضع الكسر في الإناء، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، فيجوز تضبيب الإناء إذا كسر، ولكن بشرط أن يكون التضبيب من الفضة، وأن تكون الضبة يسيرة، وأن يكون هناك حاجة لهذا الإناء، يعني بهذه القيود والشروط الثلاث، هناك حاجة للإناء، الضبة يسيرة وتكون من الفضة لا من الذهب. نعم. قال وذلك لأن قدحا للنبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكانه مكان الشعب سلسلة من فضة، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. لكن لو كان الكسر كبيرا فإنه لا يضبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
قال رحمه الله تعالى: يجوز استعمال سائر الأنية الطاهرة واتخاذها. الأصل في الأنية أنه يجوز استعمالها، وسيأتي الكلام على أنية أهل الكتاب. فالآنية كل الآنية ما عدا الذهب والفضة يجوز استعمالها، وتنازعوا فيما هو أثمن وأغلى من الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والماس وغيرها مما هو أغلى من الذهب والفضة. وبعض العلماء يرى المنع، وقالوا إذا كان الذهب والفضة ممنوع فغيره من باب أولى، وعللوا ذلك بأنه يكسر قلوب الفقراء. والقول الثاني الجواز، لأن الفقراء لا يعرفون الماس ولا الياقوت ولا تنكسر قلوبهم، وهذا الأظهر والله أعلم، وأنه يكتفى بما جاء به النص الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
كذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب والثياب التي يصنعونها، لأن النجاسة المذكورة في أهل الكتاب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النجاسة هنا نجاسة معنوية في اعتقادهم الفاسد بالكفر، وليست نجاسة حسية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية من سوار المسجد قبل أن يسلم إلى أن أسلم رضي الله عنه، وكان الكفار يجالسونه ولم يأمر بغسل مواضع جلوسهم. فنجاسة المشركين والكفار نجاسة معنوية في اعتقادهم الفاسد، فيجوز استعمال آنيتهم. وبعض العلماء يرى كراهة ذلك إلا أن تغسل، لأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير والنجاسات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم، صوف الميتة من الغنم وشعر وغيرها مما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك الريش في الطيور وغيرها طاهر. نعم. نعم. فيما يؤكل لحم، والكلام هنا على ما يؤكل لحم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
قال رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذا قال شيخنا هذا قول ضعيف، واستدلوا لذلك بحديث: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وقد اختلفوا في سنده صحة وضعفا، وهناك من الصحيح وهو حديث مولاة ميمونة قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فهذا يدل على جواز استعمال الإهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، أما إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ. والحديث في الصحيحين هو ظاهر الدلالة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يعني بعد الدبغ. نعم. 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 هذا هو حديث مولاة ميمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وتنازعوا في جلد الأشياء النجسة التي لعابها نجس كالكلب. بعض العلماء يرى أن جميع الجلود تطهر بالدباغ، وبعضهم يقول هذا في مأكول اللحم فقط، وأما غير مأكول اللحم فلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
وهذا هو قول جمهور العلماء، أن كل ميتة نجسة إلا الآدمي، وأجمعوا على طهارة الآدمي إلا رطوبة فرج المرأة. والأظهر أن الآدمي طاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله إن المؤمن لا ينجو. وهذا ظاهر سواء كان حيا أم ميتا، فإنه يدل على طهارة المؤمن. حيا كان أو ميتا فإنه طاهر. نعم.
قال رحمه الله:
حتى كما سبق نجاسة الكفار نجاسة معنوية ليست حسية. نعم.
قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
هذا نص عام، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وتنازعوا فيما في كلب البحر وخنزير البحر وإنسان البحر، هل هو يجوز أكله أم لا؟ والأظهر العموم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. وبعض العلماء يلحق هذا بعدم الجواز لأن اسمه كلب البحر أو خنزير البحر، والأظهر العموم. للشنقيطي رحمه الله مبحث مفيد في آية المائدة في حول هذا الموضوع. نعم، يراجع. نعم نعم نعم. نعم. لا يأتي الآن، لكن نقول ما يعيش في البحر دائما، الذي يعيش في البحر دائما. تكلموا في الضفدع لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر، فيغلب فيه جانب البر، يغلب فيه جانب البر الضفدع. نعم.
قال رحمه الله: وما ذا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجسات.
نعم، ما ذا نفس له سائلة كالنمل والنحل وغيرها، فهذه أيضا ليست بنجسة وهي طاهرة، إلا إذا كان متولدا من النجاسات كالصراصير مثلا الذي تولد من المراحيض وأماكن قضاء الحاجة، فهذه نجسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم. قال رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هكذا عندك؟ نعم. البسملة مستحبة لعموم النصوص، أنه يشرع البداء بسم الله، وجاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث في الصحيح، والخبث المراد به ذكور الشياطين، الخبث بضم الباء، والخبائث إناثهم، وأما الخبث بالسكون فهو الشر، فيستعيذ الإنسان من الشر ومن ذكور الشياطين وإناثهم إذا دخل الخلاء. وأما قوله من الرجس النجس الشيطان الرجيم فهذه زيادة ضعيفة لا تصح كما ذكر العلماء. نعم.
قال رحمه
المشروع بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، هذا هو المشروع فقط. ويقول ذلك إذا دخل أم عند الدخول؟ الحديث كان إذا دخل الخلاء قال، المراد دخل يعني أراد الدخول، لأن هذا أنسب. نعم، ألا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الأماكن النجسة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، يقول غفرانك، وصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن. وأما قولة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا إسناده ضعيف لا يثبت، فيكتفى بقول غفرانك. وتنازعوا في العلة من قول غفرانك غفرانك في هذا الموطن، فقيل غفرانك يعني أسألك يا رب المغفرة لعدم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وقيل لعدم شكر النعمة نعمة الإخراج، لأن قليل من يلتفت من الناس لهذه النعمة العظيمة. وإذا يعني كتم والعياذ بالله البول أو الغائط في الإنسان، وقيل أنفق كل ما تملك من أجل إخراج قطرة البول النجسة ما تردد لحظة، إذا كل ما تملكه لا يساوي قطرة بول. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
نعم، على استحباب اليمنى في الشيء الحسن واليسرى في الشيء غير الحسن. نعم. كذلك في لبس النعل ولبس الثوب والسروال، تبدأ بالرجل اليمنى وتنتهي باليسرى، واليد لعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناعله وترجله وفي شأنه كله، في تناعله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال
لك: إذا خرجت من المسجد وخرجت بيدك رجلك اليسرى تضع رجلك على النعل ولا تدخله فيها، ثم تلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى، مستنا كما في حديث عائشة كان يحب التيمن في تناعله لبس النعل وفي ترجله يعني تسريح الشعر واللحية، يبدأ بالميامن وفي شأنه كله. نعم، إلا ما استقذر فإنه يتقدم فيه الشمال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله.
ولذلك عفوا تنازعوا في استعمال السواك هل يكون باليمين أم الشمال، فذهب ابن تيمية رحمه الله أنه يستعمل به الشمال لأنه إزالة لشيء في الأسنان فضلات أو نحوه، وذهب الجمهور أنه يستعمل باليمين. بعض العلماء فرق، قال إن كان تنظفا فإنه يكون بالشمال، وإن كان تسننا فإنه يكون باليمين، وهذا قول حسن. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا للحاجة.
نعم، كمصحف أو كتب العلم لا يدخل الخلاء بها إلا لحاجة، كان يخاف عليه الضياع أو النسيان فلا مانع أن يدخل حينئذ. وهل يدخل في ذلك التلفون الذي عليه القرآن العظيم، ها، الذي سجل عليه القرآن، هل أو مكتوب فيه داخله القرآن؟ أنا لما أقول لا كراهة في ذلك إلا إذا كان باديا على الشاشة فإنه ينزه، أما إذا كان داخل هذا الجهاز فلا بأس. نعم. وعليه يكره استعمال النغمات التي فيها ذكر الله عز وجل، كما أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، كذلك الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظهم الله تعالى، أنه أفضل لا يضع رنة فيها ذكر الله كالأذان ونحوه، لأن هذا من إهانة الذكر، وأيضا قد يرن وأنت في مكان فيه نجاسة. والأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولذلك لا يوضع انتظار كما يفعل بعض الشركات، هذا غلط. وأيضا العلم يوضع رنه، غلط، هذا من إهانة العلم، إنسان يبذل العلم عند أهله، ومن إهانة العلم أن تبذله عند غير أهله، لا يصح هذا. فوضع الأذان والنغمات التي فيها ذكر الله حذر علماء من هذا، حذر علماؤنا من هذا، وإنما تضع الجرس العادي، الجرس العادي. نعم. ولا المؤذن ولا أي شيء فيه ذكر الله. نعم. يوجد فتوى للشيخ المفتي سماحة المفتي عبد العزيز وكذلك الشيخ صالح الفوزان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
قيل إن هذا كان يعني لأنه أعون لخروج الخارج، ولكن هذا ليس بلازم، والحديث في ذلك ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى حسب، إذا كان هذا أيسر له يفعله، فإن كان على هذه الجهة أيسر له يفعل. نعم.
قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
نعم، إذا كان في الفضاء أبعد يعني حتى لا يؤذي الناس برائحته، واستتر حتى لا تظهر العورة. نعم.
قال: ويرتاد لبوله موضعا رخوة.
نعم، حتى يحذر رشاش ورزاز البول أن يصيب ثيابه. نعم.
قال: ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
نعم، لا يبول في شق في ثقب ولا شق ولا شق، لأنه قد يكون في شيء من الهوام يؤذيه، وأيضا لا يبول في طريق الناس ولا في ظلهم، لأن النبي عليه السلام قال كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: اتقوا اللاعنين، قالوا: من لاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. لا يجوز الإنسان يؤذي إخوانه المسلمين أبدا. نعم.
قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
وهذا لا يصح فيه حديث. أما حديث لا تستقبل النيرين فإنه ضعيف، لأنه إذا لم يستقبل الشمس أو القمر سيستقبل أو يستدبر القبلة. نعم. وإنما الورد النهي الوارد في استقبال القبلة واستدبارها كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان.
نعم. هذا الحديث في الصحيحين، ويدل على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول أو استدبارها، يعني يجعل وجهه جهة القبلة أو يجعل ظهره جهة القبلة، هذا محرم عند جماعة من العلماء، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري من الصحابة، هو اختيار اللجنة الدائمة أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، المنع مطلقا. وذهب بعض العلماء إلى جوازه في البنيان دون الصحراء، في البنيان دون الصحراء، والمسألة فيها سبعة أقوال، ذكر الشوكان رحمه الله في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وغيره من العلماء ذكروا فيها سبعة أقوال: المنع مطلقا، الجواز في البنيان دون الصحراء والخلاء، والقول الذي بعد ذلك هو جواز الاستدبار دون الاستقبال، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. والقول الذي بعد ذلك أنه يجوز الاستقبال لأثر عبد الله بن عمر أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقال مروان الأصفر: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقيل غير ذلك، والأحوط هو ترك الاستقبال وترك الاستدبار، ترك الاستقبال وترك الاستدبار، وعليه فتوى علمائنا من علماء اللجنة الدائمة. نعم. وأبو أيوب الأنصاري لما جاء فوجد مراحيض بنيت جهة الكعبة قال: فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. نعم. نعم، هذا قول قوي لا شك أنه نهى وفعل، إما إذا نهى عليه السلام عشان وفعل، إما أنه دليل على الكراهة أو الجواز نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا.
الصواب أن هذا لا يشرع ولا يصح فيه حديث، بل إن هذا قد يضر الحالب عند الأطباء وقد يؤدي إلى سلس البول، فلا يشرع أن يضغط على العضو وينتره ثلاثا، وإنما إذا قضى حاجته قام، فإذا احتاج أن يجلس جلس. نعم. ولا يتكلم. نعم.
قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.
لا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، يعني وهو يبول، لأن هذا ممنوع كما في الصحيح: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا حال البول، حال قضاء الحاجة. يبقى إذن يشرع أن لو استجمر بالجمرات أن يستعملها بيده اليسرى، ولا يمس ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء.
نعم، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، هذا اختيار المصنف رحمه الله. يستجمر وترا للحديث من استجمر فليوتر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا استجمر بثلاث فلم تنق المحل فإنه يشرع أن يزيد رابعة وخامسة حتى يقطعها على وتر، حتى يقطعها على وتر. وأما الجمع بين الاستجمار بالجمرات والماء فإنه لم يرد حديث صحيح يدل على الجمع، وغاية ما فيه جاء أثر عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يجمعون بين أهل قباء، كانوا يجمعون بين الاستجمار والماء، فأنزل الله جل وعلا فيهم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلا أن هذا الأثر ضعيف لا يصح. والأصل أنه يجوز الاستجمار ويجوز بالجمرات ويجوز الاستنجاء، والاستنجاء معناه إزالة النجو يعني قطع الخارج، لذلك يقال باب آداب الخلاء، ويقال آداب التخلي، وآداب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة، كل ذلك يبوب عليه المصنفون والفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة.
نعم، لو اقتصر على الاستجمار حتى ولو في وجود الماء في حالة البول مثلا يجوز يجزئه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية.
نعم، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاء بحجرين والتمس الثالث فلم يجد إلا روثة حمار، فأتى بها فرمى بها النبي عليه السلام وقال: إنها ركس يعني نجس، ائتني بغيرها. فهذا يدل، والحديث لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. نعم.
قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.
نعم، أي شيء طاهر منق يجوز الاستجمار به، وأما الروث روث الحيوانات فإنه لا يستنجى بهذا الحديث: لا تستنجوا بالعظام والروث فإنها زاد إخوانكم من الجن، والعظام لأنها طعام الجن، قال صلى الله عليه وسلم لكل قال: فإنها طعام إخوانكم من الجن، فإنها طعام إخوانكم من الجن في العظام. وما له حرمة ككتب الكتب التي فيها علم ونحو ذلك، أو طعام الآدمي إذا نهي عن طعام الجن، فطعام الآدمي من باب أولى لا يستعمل في الاستجمار. نعم، لعل نقف عند باب الوضوء، اسمحوا لي في الاختصار في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.